بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، كما أسأله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أسماء الله الحسنى. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع أسماء الله تعالى الحسنى ومع صفاته العلى، وفي هذا اليوم سأتحدث عن اسم الله تعالى السلام، هذا الاسم العظيم الذي ورد في القرآن مرة واحدة في قول الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: فإن الله هو السلام. وفي الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقوله بعد كل صلاة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من ذكر اسم الله تعالى السلام، وكان يقول: إن اسم السلام من أسماء الله تعالى فأفشوه بينكم. ولذلك تحية أهل الإسلام السلام، أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتحية أهل الجنة السلام، والجنة هي دار السلام. ولذلك اسم السلام من أسماء الله تعالى الحسنى الثابتة له جل وعلا، لأنه وارد في القرآن وثابت في صحيح السنن. واسم السلام لا شك بأنه موصوف بالسلامة، فالله جل وعلا ذو السلامة، والسلامة الأمن والطمأنينة، والبراءة من كل آفة ظاهرة وباطنة، والخلاص من كل مكروه وعيب. فالله جل وعلا هو السلام، هو السلام. ولذلك السلام من أسمائه جل وعلا، وهذا الاسم بمجرد أن يقرأ الأسماء تنشرح له الصدور وتطمئن له القلوب وترتاح له الأرواح. ولذلك الله جل وعلا هو السلام، ويدعو إلى دار السلام. قال جل وعلا: والله يدعو إلى دار السلام. قال جل وعلا: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ولذلك هذا الاسم العظيم من أسماء الله جل وعلا ينبغي للمسلم أن يتأمل في هذا الاسم، وأن ينظر فيه، وأن يفهم مقتضيات ومعاني هذا الاسم العظيم الثابت لله عز وجل. فالله هو السلام، وتحية أهل الإسلام السلام، والجنة هي دار السلام. والسلام هو الذي سلمت أفعاله من كل شر وعيب. ليس في الكون شر مطلق، هناك شر نسبي، بمعنى أن الإنسان قد يمرض، لكن نتائج هذا المرض قد تكون في صالح إيمانه أحيانا، وقد تكون أيضا لأجل تنبيهه أحيانا أخرى. ولذلك ربنا جل وعلا هو الذي سلم عباده، وإذا ابتلوا بشيء إنما هي لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يتدبر في أسمائه الحسنى وفي صفاته العلا، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل السلام والسلام، إنه خير مسؤول. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ استخرت في شراء سيارة، ثم يقول لم أرى رؤيا ولم أجد في صدري انشراحا ولا ضيقا، فيقول فضيلة الشيخ في اليوم الثاني عدت الاستخارة مرة أخرى، هل أقدم على شراء السيارة أو أترك وأدع؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للاستخارة، سنة مشروعة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن الإنسان إذا هم بأمر فإنه يصلي ركعتين من دون الفريضة، ثم يدعو الله عز وجل بالدعاء الوارد والثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي خير لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجله، فيسره لي ويسرني له، واكتب لي الخير حيث كان. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر أشر لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجله، فاصرف عني واصرفني عنه، واكتب لي الخير حيث كان، ثم رضني به. ولذلك بالنسبة للإنسان إذا هم بالأمر يستخير، والاستخارة كما ذكرت صفة الاستخارة كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أراد الإقدام استخار، لا أن يجلس الإنسان فترة من الزمن ينتظر رؤية منامية أو ينتظر انشراح أو شيء من هذا القبيل، هذا كله غير وارد، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أشار إلى هذا. ولذلك بالنسبة للأخ السائل أو الأخت السائلة، إذا هم بالأمر فليستخير ثم يذهب إلى هذا الأمر، فإن تيسر له فالحمد لله، وهذا يعني من تقدير الله، وإن لم يتيسر له فالحمد لله أيضا، لأن هذا من تقدير الله عز وجل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عبد الله، تفضل.
نعم
تفضل تفضل أبو عبد الله.
أبو عبد الله حياك الله.
حياك الله أبو عبد الله، تفضل أحفظك.
سؤالي يا طويل عمرك، ممكن إذا أراد وفق ذهبنا إلى العمرة نسير المدينة بالأول بعدين بسبكة، فنبى يعني معنا العيال وهذا، قال لازم نحرم من الميقات. الحين الميقات خلف القطار، خلف الميقات الجفت.
نعم
يعني أول محرم بعدين نرجع خلف على الميقات على القطار. طبيب هل يجوز يعني نحرم نرجع على الخلف على وراء؟
إن شاء الله، واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. نعم جيف الشيخ سؤال أبو عبد الله، يقول إن سيذهب إلى العمرة وسيذهب في البداية يقول إلى المدينة المنورة، ثم يذهب إلى مكة، فيقول سأحرم من الميقات، لكن يقول سأرجع بعد ذلك، يعني سأرجع يقول إلى القطار، والقطار يقول قبل الميقات، يعني سيحرم من الميقات وسيرجع مرة أخرى باتجاه المدينة حتى يركب القطار.
الحمد لله. بالنسبة لمن ذهب إلى حج أو إلى عمرة فإنه يحرم من عند الميقات أو يتقدم الميقات بشيء يسير، بشيء يسير. ومن ذهب وأحرم من الميقات ثم تجاوزه وعاد من جديد إلى ما وراء الميقات، فإنه يلزمه أن يحرم من جديد. ولذلك صورة المسألة التي فهمتها من الأخ السائل أنه يحرم من الميقات ثم يذهب إلى القطار الذي قبل الميقات، وهذا لا يصلح إلا أن تحرم من جديد، بمعنى تدخل بنية النسك من جديد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فأنت يا أخي الفاضل لا تشق على نفسك بمثل هذه الطريقة، فتذهب إلى القطار تستعد طبعا باللباس، وإذا مر القطار على الميقات أو مر محاذيا للميقات تحرم ولله الحمد. فما في داعي أنك تشق على نفسك بمثل هذه الطريقة وتجعل نفسك تأتي يعني النية أو بالتلبية أكثر من مرة بهذه الصورة.
وأنفض الشيخ أحرم قبل الميقات؟
يجوز أن يحرم قبل الميقات، نص على هذا أهل العلم إلى الحاجة، خاصة من يكون محاذي للميقات، يعني يعتقد بأن لا يستطيع أن يصيب عين الميقات مثلا، سواء كان في الجو أو في البحر أو في البر أيضا إذا كان محاذيا، فيحرم من باب الاحتياط.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أبو فيصل، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل. الله يعافيك، جزاك الله خير فيصل.
سلام عليك شيخ، سلام عليك وايد.
الله يسلمك، جزاك الله خير.
أنا بصرتين، سلام عليك دائما.
الله يجزاك
الله خير.
جزاك الله خير.
الله يحفظك يا شيخ، جزاك الله خير. شيخ سؤالي، واحد من الإخوان منا وفينا يعني راح الهند صوب كيرلا مناك، ويوم اللي يوم كان واحد توفى عندهم يتوفوا ترى وايد، وراح شاركهم في 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 يحرقوهم هناك، يحرقوهم يعني يضو هذا، وقالوا شاركنا وهو على وجه مسكين شاركهم، هل على ذنب هو ومسلم من هني من الخور مننا من الخور، وما أدري عاد هل على ذنب هو وارتكب خطأ ولا والله يعني سوى الفهم ما أدري والله، هل على ذنب هو؟
إن شاء الله. جزاكم الله واضح خير. إن شاء الله. جزاك الله خير فيصل، الله يحفظك بارك فيك.
مشكور. الله يحفظك شيخ وأنت والإخوان، جزاكم الله خير.
جزاك الله. شكرا. حياك الله. نجيب الشيخ سؤال بفيصل، يقول شخص ذهب إلى يقول الهند وتوفي هناك شخص ليس من المسلمين، فيقول هم يقومون يعني حرق هذا جثة هذا الميت، فهو يعني كان شاركهم أو يعني كان معهم في هذا الأمر، فهل عليه شيء؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للإنسان كرمه الله عز وجل، قال الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ولذلك جنس الإنسان مكرم. الأمر الثاني، لا يجوز حرق الإنسان حيا كان أو ميتا، فالله جل وعلا هو الذي بيده الجنة وبيده النار، ولا يجوز لأحد أن يحرق بالنار، وإنما الذي يحرق بالنار هو رب النار سبحانه وتعالى. وما يحصل من حرق الآدمي الميت في بعض الديانات هذا خاص بهم وليس لنا علاقة بهم، ولا يجوز للمسلم أن يشاركهم في مثل هذا الأمر، لأن المسلم يعتقد حرمة الآدمي حتى لو كان غير مسلم، لأن الإسلام دين عظيم، دين عظيم يكرم الإنسان ويحترم الإنسان ويحترمه حيا وميتا. ولذلك أخطأ هذا الأخ، فالواجب عليه التوبة والاستغفار والندم على مثل هذا الفعل وعدم العودة إليه، ولا يجوز له أن ينبه من يجهل مثل هذا الحكم ممن حوله لا يشاركوا في مثل هذا الأمر، هذا يخصهم هم، أما نحن فعقيدتنا وشريعتنا تدعونا إلى احترام الآدمي حيا وميتا.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا هذه المكالمة، أخ طيب تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ طيب، تفضل حفظك.
هذا البرنامج جعل الله في ميزان حسنة.
آمين آمين، جزاك الله خير.
بستفسر عن زكاة المرتبات.
نعم،
أنا عندي مبلغ من المال باقي مرتبات لي وزي 3 سنة دار عارض زكاة كيف.
نعم، من زكاة الراتب من 3 سنوات.
أي مرة تزاد يعني جزء من الراتب.
إن شاء الله، واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ طيب، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال الأخ طيب بالنسبة لكيف تكون وكيف يكون زكاة الراتب، يقول من 3 سنوات، يقول أنا يعني وفر شيء من الراتب.
الحمد لله. بالنسبة للشريعة ليس فيها شيء اسمه زكاة الراتب، وإنما عندنا زكاة الأموال، عندنا زكاة الأموال. فالمال تجب فيه الزكاة بشرطين: الشرط الأول بلوغ النصاب، والثاني حولان الحول. والراتب مال، الراتب مال. فإذا كان الشخص مثلا ينزل عليه الراتب ولا يحول عليه الحول وإنما يصرفه، فلا زكاة في هذا الراتب أو في هذا المال الذي جعله في حسابه مثلا المصرفي. أما إذا كان يبقى شيء من الرواتب ويحول عليه الحول، يعني يمضي عليه 12 شهرا قمريا، فيجب عليه أن يزكيه. ولذلك أخ الفاضل أنت تنظر في حالك، فهل الراتب الذي ينزل تصرفه مباشرة، أم تصرف بعضه بحيث ينزل عن النصاب، أم أنك تدخره ويحول عليه السنة؟ فإذا حال عليه السنة زكيته. ولذلك أنا أنصح إخواني الذين لديهم رواتب وتنزل في حسابهم ولا عندهم هذه الحسابات، يعني ليس عندهم هذه الحسابات الشهرية بحيث أنه يعرف ما دخل وما خرج من الراتب، أن يأتي في آخر السنة وينظر في حسابه المصرفي كم فيه، ويخرج زكاة هذا المال، ويكون هذا المال على قسمين من حيث الزكاة. القسم الأول زكاة مال قد توفرت فيه الشروط، شرط حولان الحول وبلوغ النصاب، والشرط الثاني تقديم الزكاة. تقديم الزكاة مشروع ولله الحمد والمنة.
ذاك الخير فصيح معنا محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، تفضل.
بارك الله فيك الشيخ. قبل شوية أنا سمعت نفس الموضوع. أنا بعض الأحيان، أنا عشان جنسية هندي، أنا بعض الأحيان بعض من غير مسلمين يطلبوا منا مثلا في عندهم افتتاح محل أو عندهم افتتاح تجارة، يطلبوا منا حضور في احتفالاتهم على افتتاح هذا محل وهذا محل تجاري وهذا، ويعملوا طقوسات مثلا كعبد، يشيلوا النار ويعملوا شيء. فأنت تكون موجود شريك، إذا ما شاركت معهم هو ما بيشاركوا معك في تجارة، في الدكاكين، في المعاملة. فيصير مثلا في منطقة أنا في هذا نفس المدينة كان إشكالية، لأن توليف هنا ولفنا نقوم مع بعض مثل الإخوة، ولكن في هذا بعض الأحيان يسألون الناس. أنا تبعنا، أنا محمد حبيب موجود في الإمارات من سنين، بس اللي يسألني هذا السؤال مثلا أخوي وأصدقائي اللي موجودين في الهند، فيقولون مثل هذا المعاملة إحنا شو سوي؟ لأن قبل فترة، قبل أسبوع، هم عاملين حفلة عزموا شخص مسلم، فهو إجباري قال أنا لازم روح أكل. قلت لي أنت والله ما أعرف، أنا بيستل الشيوخ وبعدين بخبرك. قال إذا ما كلت بيزعلوا مني. هذا يريد توجيه. والشيء ثاني سؤال، الحين ما شاء الله في الإمارات جزاء لهم خير، ميزان حسناتهم، إماراتيين يحبوا صدقات وزكاة والأموال. فالشخص يسأل يقول هل هذا زكاة المال الذي أنا أخرجه يعطي لي أقرب الناس؟ لأن أنا قلت أنا حسب القرآن الكريم أعتذر القربة واليتامى والفقراء والمساكين. فأول شيء ذكر الله سبحانه وتعالى قربة، قريب. فهل معناه قربة من أخوان وأخوات؟ إذا أنا عرفت إن أخوي هو محتاج، فلأتي أولى أن يعطي لي أخي وأحل ولأعطي لي غير؟ وصدقات عامة بعد، وبعد زكاة المال هذا شيء ثاني. وجزاك الله خير، بارك
جزاك الله خير، الله يحفظك أبو محمد. ما شاء الله جابه. أبو عمر تفضل.
السلام عليكم شيخنا الأكارم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو عمر.
الله يبارك فيكم شيخي. لو سمحت سؤالي، الفرق ما بين الإسراف والتبذير أو المسرفين والمبذرين في المذكور في القرآن الكريم، وإذا في أمثلة في واقعنا الحالي لو تكرم
إن شاء الله. جزاك الله خير بعمر، حياك الله. نجيب الشيخ على سؤال الأخ محمد، يقول عندنا في بلدنا في بعض الحين يقول يطلب من يعني من غير المسلمين أن نشاركهم افتتاح، يقول مثلا محل أو تجارة وغير ذلك. ويقول فضل الشيخ عندنا افتتاح تكون هناك بعض الطقوس كيقول مثلا النار وجودها وغير ذلك، ويقول نأكل معهم من طعامهم إذا لم نشاركهم، يقول قد يشاركون معنا في التجارة، فيقول حكم أن نشاركهم في افتتاحاتهم أو مثلا يقول احتفالاتهم.
الحمد لله. أولا يجب على المسلم أن يعتقد بأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله جل وعلا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذه العقيدة وهذا الأمر يجعل المسلم يتعامل تعاملا صحيحا مع الوقائع والأحداث وما حوله، فلا بد أن يعلم الإنسان بأن الرزق بيد الله، وأن الرزق ليس بيد العباد وبيد الخلق، وإنما الرزق بيد الله عز وجل. قال جل وعلا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فهذه الأموال أنت مستخلف عليها، ولا يجوز للإنسان أن يضعف في هذا الأمر، لأن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، والناس فقراء إليه فقر ذات وفقر صفات. ولا يجعل من الخوف على الرزق مجال للتنازل عن دينه وعن عقيدته وعن إيمانه، هذا أمر مهم جدا. المسألة الثانية، يجوز مشاركة غير المسلمين في أمورهم الدنيوية الخالية من المخالفات الشرعية، فما في بأس إذا شخص عنده محل تجاري ودعانا لأن نشاركه الافتتاح، يجوز، لأنه أصلا يجوز مشاركة غير المسلم في التجارة مثلا، يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام شارك الوثنيين اللي هم كانوا في مكة، شاركهم وباع واشترى منهم، ولذلك الأصل الجواز. أما إذا اشتملت هذه على مخالفات عقدية في شريعتنا تتنافى مع إيماننا وتوحيدنا وديننا وعقيدتنا، فلا يجوز للإنسان أن يشارك بدعوة والله أنا خايف على رزقي أنهم ما يتعاملون معي بالتجارة. أما إذا كان لا خالية من الأشياء هذه فنعم له ذلك، هذا الأصل فيها الإباح. أما إذا طرأ فيها ما يكون سبب من أسباب يعني الخلل فيما يخص عقيدتنا وديننا، لا، ما يجوز إنسان أن يجامل على حساب دينه لغرض أنه والله أخاف أن ما شاركني في التجارة.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول هل الأفضل في زكاة المال أو الصدقة أن تعطى القريب المحتاج أو تعطى للبعيد؟
الحمد لله، القاعدة الشرعية في هذا هو إعطاء الفقير القريب والمسكين القريب والغارم القريب يقدم على غيره، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه من أكثر من وجه أنه كان واجعلها في أنه قال واجعلها في الأقربين، حتى مسائل الوقف والصدقات والزكوات. الزكاة طبعا فريضة لا يجامل فيها الإنسان حبيبا ولا يحابي بها قريبا، وإنما يعطى لمن ذكر الله عز وجل ذكرهم الله عز وجل في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. وأما الصدقات فعامة يعطيها حتى للغني، وكذلك الوقف يوقف على من يشاء، ولذلك يجوز بل ينبغي للإنسان أن يتلمس وأن يتعاهد أقرباءه الفقراء في الزكوات والصدقات.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الكرام، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. ذكروا مستمعين الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فضل الشيخ توقفنا عند الإجابة على أسئلة المتصلين. سأل أبو عمر الفرق، يقول ما الفرق بين الإسراف والتبذير، ويريد أمثلة على الإسراف والتبذير.
الحمد لله، بالنسبة للإسراف هو الزيادة على القدر المباح في المطعم أو المشرب أو الملبس أو المركب. يقول الله جل وعلا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كل واشرب والبس من غير إسراف ولا مخيلة. وأما التبذير فهو صرف المال في الحرام ولو كان شيئا يسيرا. قال جل وعلا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، ولذلك الإسراف يكون بالزيادة على القدر المباح من المطاعم والمشارب والملابس والمراكب، وأما التبذير فيكون استعمال المال في الشيء المحرم حتى ولو كان شيئا يسيرا.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول في الصلاة عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، فهل المأموم يكرر سمع الله لمن حمده أو يقول ربنا ولك الحمد فقط؟
الحمد لله. بالنسبة لقول سمع الله لمن حمده فيقولها الإمام والمنفرد، وأما ربنا ولك الحمد فيقولها الإمام والمأموم والمنفرد. وأما المأموم هل يقول سمع الله لمن حمده، فخلاف بين العلماء، جماهير أهل العلم على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يقول ربنا ولك الحمد، وذهب فريق من أهل العلم إلى أنه يقول أيضا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، وذلك لما جاء في الحديث الصحيح للنبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا قال سمع الله لمن حمد فقل سمع الله أو فقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الراجح هو قول الجمهور أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد ويكفي تسميع الإمام.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا أخ سعيد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ سعيد.
جزاكم الله خير، عندي عدة أسئلة.
وياك، تفضل.
السؤال الأول، متى آخر موعد لقراءة سورة الملك؟
نعم،
في الليلة يعني.
نعم نعم.
والسؤال الثاني، يعني إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأنا لا أفعل هذا المعروف، مثلا أنصح شخص بقيام الليل وأنا لا أقوم الليل، شو حكم هذا الفعل؟
نعم.
والسؤال الثالث، تفسير حديث من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشقق عليه إلى آخر الحديث، تفسير هذا الحديث، وهل هذا الحديث يدخل في الدكاترة والمدرسين في الجامعة؟
نعم. سؤال آخر؟
الاختبارات.
نعم.
جزاكم الله.
جزاك الله خير خسيد، تسمع شاء الله رد. نجيب الشيخ سؤال خسيد، يقول متى آخر وقت لقراءة سورة الملك؟
الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام الحث على قراءة سورة الملك وأنها منجية من عذاب القبر، ووردت بهذا مجموعة أحاديث دلت بمجموع أسانيدها على أن للحديث أصل. الأمر الثاني، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في ليلة، والليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وكلما بكر الإنسان بقراءتها فهو أفضل.
جزاك الله خير الشيخ. معنا محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل محمد.
لو سمحت يا شيخنا، إذا دخلت المسجد لصلاة المغرب وكانت العصر فايتاني،
نعم،
هل أصلي المغرب مع الإمام بنية المغرب وبعدين أخذ العصر، أو أنه أصلي بنية العصر وأكمل ركعة بعد التسليم وبعدين أقوم أصلي المغرب؟
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. الشيخ سؤال الأخ سعيد، يقول إذا كنت آمر بالمعروف وأنا لا أفعله، فيقول ما حكم ذلك؟
الحمد لله، بالنسبة للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي أن يكون ممتثلا لما يأمر منتهيا عما ينهى، وذلك لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، والنصوص في هذا كثيرة، ولذلك الأصل أنه يأمر، أنه يأتمر بالأمر الذي يأمر به وينتهي عن الأمر الذي ينهى عنه، ولا شك بأن هذا أدعى للقبول، فالناس إذا رأوا الآمر يأمر بشيء أو بمعروف أو ببر ولا يمتثله لا يكون لأمره ولكلامه قيمة، كذلك إذا رأوا الناهي عن المنكر يقع فيه فلا يكون لنهيه وقع في نفوسهم، لكن هل كل من لم يقم بالعمل الصالح لا يأمر به؟ الجواب لا. فينبغي للإنسان الذي هو واقع في تقصير في العبادة والطاعة، مثل المثال الذي ذكره الأخ السائل، مثلا قيام الليل، يحث على قيام الليل وهو لا يقوم الليل ما يستطيع، ينبغي له أن يبين فضائل قيام الليل، فضائل صوم الاثنين والخميس، فضائل قراءة القرآن، حتى لو كان مقصرا في هذا. نعم،
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يريد تفسير حديث من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشرق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ويقول هل يدخل في هذا الحديث المدرسين والدكاترة في الجامعات؟
الحمد لله، طبعا هذا الحديث حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم من ولي من أمري أمتي شيء فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيء فرفق بهم فارفق به. وهذا يشمل الولاية العامة والولاية الخاصة، ولذلك الأب في بيته ولي، الأم أيضا تسأل يوم القيامة، كذلك المسؤول في الإدارة مع الموظفين، المسؤول الشركة، مسؤول المؤسسة، أي إدارة من الإدارات. أما قضية إدخال وإقحام المدرس في هذا فأعتقد بأنه بعيد، ذلك أن أغلب الطلاب يظنون بأن الدكتور أو المدرس إذا وضع أسئلة صعبة إنما يريد الإشقاق على الطلاب، وهذا غير وارد فيما يظهر لي، لأن المعلم أو المدرس أو الدكتور الأكاديمي أعطي الصلاحية لوضع الأسئلة التي يختبر بها الطلاب ليتميز المجد من غير المجد، ولذلك لا يجوز للطالب أن يقول: والله هذا الدكتور أو هذا المعلم وضع الأسئلة الشديدة، ويستدل بهذا الحديث ويسقطه على مثل هؤلاء الأساتذة والمعلمين، هذا من الخطأ، وإنما هذا راجع إلى تقدير المعلم، فهو الذي يقدر وضع الأسئلة، وهناك رقابة على المعلم لا تسمح له بأن يضع يعني كيفما شاء من الأسئلة، وإنما هناك رقابة ولجان تفحص هذه الأسئلة وتنظر إلى مستويات الطلاب.
جزاك الله خير الشيخ. أبو محمد يقول: إذا فاتتني صلاة العصر ودخلت مع الإمام في صلاة المغرب فكيف أصنع؟
الحمد لله، عندنا الترتيب بين الفوائد في اليوم الواحد واجب في الراجح من قول أهل العلم، فمن فاتته صلاة العصر وأدرك الناس في صلاة المغرب فإنه يدخل معهم المغرب بنية العصر، فإذا سلم الإمام من الركعة الثالثة قام وأتى بالركعة الرابعة، لأن هذه هي هيئة وصورة صلاة العصر، ثم بعد ذلك يقوم ويصلي المغرب، يصلي المغرب، لأن الترتيب واجب في الراجح بين في الراجح من أقوال أهل العلم بين الفوائد في اليوم الواحد. نعم،
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يقول: هل أو تسأل تقول: هل يجوز لي الذهاب للعمرة أنا وأختي من غير محرم، مع العلم أن محارمنا مشغولين ولا يستطيعون الذهاب؟
الحمد لله، بالنسبة لسفر المرأة سواء كان سفر عادة أو سفر عبادة لا بد فيه من المحرم، ولو كانت الرفقة آمنة في القول الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولما صح أيضا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر له بأنه اكتتب في غزوة كذا وكذا وأن امرأته خرجت حاجة، فقال له: حج مع امرأتك. ولا شك بأن الشارع الحكيم لا يأمر إلا بما مصلحته راجحة أو محضة، ولا ينهى إلا عما مفسدته راجحة أو محضة، ولذلك من فضل الله على النساء أن أسقط عنهن كثير من الواجبات، فلا يجب على المرأة الجمعة، ولا يجب عليها الجماعة، ولا يجب عليها السفر إلى الحج والعمرة إلا بمحرم، فإذا لم تجد المحرم فربنا جل وعلا يسر عليها ورخص لها في عدم السفر إلى الحج والعمرة إن لم تجد المحرم، وذلك لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال العلماء: ومن الاستطاعة وجود المحرم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول هل استطيع حفر بئر من مال الزكاة؟
الحمد لله أموال الزكاة لا تحفر بها الآبار ولا تبنى بها المساجد ولا تعمر فيها دور الأيتام ولا شيء من هذا القبيل، وإنما الزكاة تصرف في الأصناف الذين ذكرهم الله عز وجل بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وأما حفر الآبار فيكون من الصدقات أو من أموال الوقف.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر رقم 6688 مشتركي اتصالات، يقول الشخص الذي يصلي استخارة من أجل أمر معين ويختاره ثم تحدث العديد من العقبات والعوائق، هل يدل هذا على أن عدم هل يدل ذلك عدم اختيار الأمر الصحيح أنه يعني تعسر له الأمر ولم يتيسر؟
الحمد لله عندنا قاعدة مهمة جدا على كل مسلم أن يعتنقها وأن يعتقدها وأن يعمل بمقتضاه، وهي قاعدة الأصل السادس من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر، وأن يعلم الإنسان أن قدر الله عز وجل نافذ في خلقه وعباده، ولذلك الله عز وجل قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام، وأن الله تعالى علم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم وقدر الأشياء كلها. وبالنسبة للأسباب هذه لا تغير من قدر الله شيء، فإذا شاء الله عز وجل جعل هذه الأسباب مؤثرة، وإذا لم يشأ الله عز وجل أن يجعلها مؤثرة فإنها لا تؤثر. ومن جملة ذلك الاستخارة، الاستخارة هي سبب من الأسباب فقط وليست هي بعينها فاعلة مؤثرة يعني تحقق ما يصبو إليه الإنسان، هذا كله مما لا يجوز اعتقاده، مجرد سبب مثل الدواء، الدواء مجرد سبب. كذلك الاستخارة، كذلك الاستشارة، قد تستشير رجل عاقل وناضج وحكيم ويعني مر بتجارب كثيرة فيشير إليك بأمر ويفشل هذا الأمر، فهذا مثل هذا. ولذلك الإنسان ينبغي أن يزيد من يعني مسألة الفقه في مسألة الإيمان بالقدر، لأن هذا يسهل عليه كثير من القضايا التي تعترضه في حياته.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سلطان القضامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.